صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه ودعا بدعوته يوم الدين. وبعد، ذكر في المقدمة قبل الكوام على الجواب، جواب الاعتراضات التي اعترض بها من اعترض على دعوته رحمه الله، أن الرسل جاءوا لبيان العبادة من أولهم إلى آخره، وأن كل الأمم التي جاءت إليها الرسل بشهادة القرآن وما ذكره الله جل وعلا يقرون بأن الله هو الذي خلقهم وخلق من قبلهم، وهو الذي يرزقهم، وهو الذي يحيي ويميت، وهو الذي يتصرف في الكون كله. لم ينكر هذا أحد، ولا عبرة في الشواذ مثل فرعون ومن جحد، فإن هذا لا عبرة فيه لأنه خالف بني آدم. ثم هو يقر في الخفاء أو عندما يلاقيه الموت والحقائق كما ذكر الله عن فرعون. فالمقصود أن هذا أمر واضح، كون المشركين يقرون بالربوبية، ولكن كثير من الناس الآن ينكر الفرق بين الربوبية وبين الإلهية، يقول الشيء واحد، التوحيد واحد، ما فيه أقسام، وهذا حتى يبرروا أفعالهم. وإلا فهذا أمر واضح جدا، فإن معنى الرب غير معنى الإله في اللغة وفي الشرع وفي الوضع، وكذلك أفعال الله جل وعلا غير أفعال المخلوق. فالذي يقر به المشركون القدامى أفعال الله التي يفعلها من الخلق والرزق والإحياء والإماتة، فهذه لا ينكرها أحد، ويعلمون أنه هو المتفرد بها لا شريك له في ذلك. أما أفعالهم هم العبادة والدعاء والذبح والنذر والالتجاء والخوف والرجاء وغير ذلك من أفعالهم التي يفعلونها، فهذا هو الذي وقع فيه الخلاف، وهو الذي جاءت الرسل لتصحيحه، وكونه يكون لله وحده، فهذا أمر واضح جدا، وإنكاره في الواقع لا معنى له، إنه ينكر شيء واضح. فالمقصود أن هذه المقدمة يعني حتى يتبين الإنسان الفرق بين التوحيدين، توحيد العبادة وتوحيد الربوبية، وأن هذا له معنى وهذا له معنى، وأن توحيد الربوبية هو الأصل في هذا، وتوحيد العبادة مبني عليه، وتوحيد الربوبية لا يكفي وحده، لا بد أن يضاف إليه التوحيد الآخر الذي هو توحيد العبادة، وسمي عبادة لأنه من العباد، يقع من العباد. أما توحيد الأسماء والصفات فهو داخل في الأول، داخل في أفعال الرب جل وعلا، وإن كان هذا شيء فارق ذلك في بعض المعاني وفي كثير من المباحث التي يعرفها العلماء، ولكن لا يهمنا هذا في هذا المجال، لأن المسألة في مسألة التعبد والالتجاء والطلب والدعاء والخوف الذي هو تكليف العباد، الله كلفهم بهذا، فكون هذا يصرف إلى مخلوق هذا هو الشرك الأكبر. فهنا يقول إن الأمور التي يعني يذكرها هؤلاء يمكن أن يجاب عنها بجوابين، أحدهما مفصل مجمل والآخر مفصل. فالمجمل يقول هو المهم وهو الذي لا يخرج عنه شيء، يعني جميع شبهاتهم وما يعترضون به داخل فيه. ثم ذكر مثاله، والمثال إذا قال لك بعض المشركين مثلا عباد القبور، كيف تجعلون مشركين مثل المشركين القدامى الذين يعبدون الأصنام، يعبدون اللات والعزى ومنات، ويعبدون الكواكب ويعبدون الشجر والحجر وغير ذلك، ونحن مسلمون نشهد لا إله إلا الله ونصلي ونزكي ونحج ونصوم، كيف ونشهد أن لا إله إلا الله، كيف تجعلوننا مثل أولئك؟ وجوابه جاء في هذا على ما تقدم، أن الإقرار بأن الله جل وعلا هو الخالق المتصرف هذا لا إشكال فيه، ولكن أفعالك التي تفعلها مثل الدعاء، كونك تتوجه بالدعاء إلى مخلوق، أو أنك تنذر لمخلوق، أو أنك تذبح للقبر، أو تطوف عليه، أو تستنجد به، أو أنك تقول أنا أتوسل به وأتقرب به إلى الله حتى يشفع لي أو حتى ينجيني لأنني ذنوب، هؤلاء الأولياء ليس لهم ذنوب، لأن الله جل وعلا يقول ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قد يستدل بمثل هذا يقول، فجوابه أن تقول ما ذكرته أيها المشرك لا أعرف معناه، هذا يقوله الذي لا يعرف الحجج ولا يعرف الأدلة، يقول هذا يعني مثل عوام المسلمين، قل له ما ذكرته ما أعرف معناه، ولكن أعلم أن الله جل وعلا ذكر في كتابه آيات محكمات لا إشكال فيها واضحة، وذكر فيه أن فيه متشابهات، وذكر أن الذي فيه مرض في قلبه مرض وفي عنده شبه أنه يتبع المتشابه، وأنا عندي أن عبادة الله ليس فيه اشتباه، وأنه لا يجوز أن تكون عبادة الله مشتركة بينه وبين خلقه، هذا أمر واضح، وما تقوله أنت لا أفهم معناه، ولكن أعلم أنه لا يخالف هذا لأن كتاب الله لا يتناقض، فهو يدل على الحق كله لأنه من عند الله، وكذلك كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخالف كتاب الله، لو قدر أنه يأتيك بشيء فيه يعني استدلال على شركه، وسبق أن قلت لكم أن استدلالاتهم محصورة إما في أحاديث مكذوبة لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو في حكايات يحكونها عن بعض الناس قد تكون كذب وقد تكون أيضا مغيرة عن وجهها، أو منامات يستدلون بها قد تكون من الشيطان، أو أمور لا يثبت بها شيء من الأحكام وغيرها، أما أن يأتوا بأدلة صحيحة من كتاب الله ومن سنة رسوله هذا لا يمكن إلا إذا حرفوها عن معانيها، والتحريف أمره واسع، يمكن يحرف الآية ويزعم أنها تدل على باطله، ولكن المرجع في هذا الآيات الواضحة الجلية نفس القضية، يقول قولك هذا يخالف الحق الواضح الجلي، فإذا كان مخالف الله فنحن نعلم قطعا أنه ليس هذا معنى الآية التي تدل بها، يعني الجواب هو نفسه، فهذا المجمل وهذا يصلح لكل حجة يقولها المشرك. ومثاله هو الذي ذكر يقول إذا قال لك المشرك أنا لست بمشرك كيف تجعلني مشرك، مثل الذي يعبد الصنم يعبد الحجر يعبد الشجر وأنا أصلي وأصوم ولكن أنا أتوجه إلى الولي الأولياء، والله جل وعلا أخبرنا أن الأولياء لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وأنا ما أعتقد أنهم شركاء لله، ولكن الله أكرمهم فأنا أدعوهم حتى يشفعوا لي عند الله فقط. جوابه هو ما سبب أن تقول هذا الذي تذكره إذا كنت لا تعرف الحجج على هذا وإبطاله بالأدلة التفصيلية، تقول له ما ذكرته أنا لا أفهم، ولكن أعرف أن عبادة الله جل وعلا أمر الله جل وعلا بها وقال اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، أمرها واضح جلي لا يخفى، وما تذكره أنت هذا فيه خفى علي ما أعرف، ولكن أعلم قطعا أن الله جل وعلا أمر بتوحيده وبإخلاص الدعوة له، وأعلم أن الله جل وعلا ذكر في كتابه أن فيه شيء أمور مشتبهة، وأن من فيه مرض وفيه يعني مرض الشبهة أنه يتبع المتشابه، ف فهذا منها، فأنا لا أقبل قولك وأستدل على إبطاله بهذا الجواب السديد الذي يقول الشيخ أنه سديد وأنه أمر لا يستهان به ولكن يحتاج إلى الفهم، فمن فهمه صار حجة له في كل شبهة. وأما الجواب المفصل فهو يعني لكل شبهة جواب، لكل شبهة جواب. وجواب في هذا مثل شبهة الشبهة في مثل هذا ليقول أنا لا أعبدهم ولكن أتشفع بهم، جوابها أن تقول مثل ما سبق، تقول له المشركون القدامى لا يعبدونهم عبادة مستقلة، يعني أنهم يتصرفون ويملكون ما يدعون له، ولكنهم جعلوهم وسائط، جعلوهم وسائط بينهم وبين ربهم، وهذا نفس ما تقوله أنت ونفس ما تفعله. ولهذا يقول جل وعلا عن المشركين ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يقربون إلى الله زلفى يعني يشفعوا لنا. ويقول جل وعلا في آية أخرى أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. فمعنى هذا أن الشفع أن عبادة المشركين كلها شفاعة من باب الشفاعة، وقد أخبر جل وعلا أنهم لا يملكون شيء ولا يعقلون لأنهم ما بين حجر أو ميت أو غائب، وإن كان حاضرا فهو عاجز فهو مثل الداعي، فإذن تعلق بهم باطل. هذا من جهة التفصيل في مثلها في هذا يكون يجتمع في هذا أدلة متعددة. والمشرك ولكن المهم أن يعرف الإنسان كيف شرك المشركين، ما هو شرك المشركين، فهذا أمر مهم لا بد منه. والله جل وعلا ذكر لنا ذلك، ذكر لنا ذلك في كتابه ووضح وبينه، إن شركهم ليس شركا بالمساواة بين الله جل وعلا وبين هذه المخلوقات، ولا بالاستقلال أن لشيء من المعبودات استقلال. ولهذا تحداهم الله جل وعلا بأن يبينوا إذا كان هناك من يخلق مع الله أو من يتصرف، أين مخلوقاتهم وأين استقلالهم. قل أروني ماذا خلقوا السماوات والأرض، ما في شيء أبدا ولا يمكن. ولهذا جاء في آيات كثيرة تحديهم في هذا، أنه يقول أخبروني معبوداتكم هذه أي شيء خلقت وأي شيء أوجدت، لا يمكن أن يقولوا، بل يقرون بأنها ضعيفة وأنها مكهورة. وأصل الشرك الذي وقع فيهم جاء من الشيطان، كما قال رئيسهم الذي كان يقودهم وكانوا على دين إبراهيم، فجاءه الشيطان وهو يلبي لبيك اللهم لبيك، فقال لا شريك لك، فأتمثل له الشيطان يشاهده ويخاطبه، قال له إلا شريك لك، فأنكر هذا قال لا ليس لله شريك، فقال له تملكه وما ملك، عند ذلك أقر بهذا، فصارت هذه أول ما وقع عندهم الشرك من هذه القبيل من الشيطان، فصاروا يلبون كمال والناس يتبعون رؤساءهم، هذا كان رئيسهم يقودهم، فلما قالها يقودهم في الحج وفي غيره، لما قالها انتشرت فيه، فكانوا يقولون في تلبيتهم لبيك لا شريك لك إلا شريك هو لك تملكه وما ملك. إذا كان كيف يكون مملوك ويكون شريك؟ هذا تناقض، الشريك ما يكون مملوك. ولهذا يأنف الإنسان أن يكون عبده شريكا له في ماله أو في غيره، فكلامه نفسه متناقض. فالمقصود أن تعلقهم في هذا وكونهم يستدلون بشيء من الكتاب والسنة هو متهافت لا يمكن أن يثبت، ولكن قد يشبهون على الإنسان الذي لا يعرف فإذا كان الإنسان لا يعرف فهو يلجأ إلى الدليل، إلى الجواب المجمل الذي هو أن كتاب الله لا يتناقض، بل هو يصدق بعضه بعضا. وقد عرفنا في كتاب الله أن العبادة يجب أن تكون خالصة لله، هذا أمر واضح. فإذن إذا استدل مستدل بأن فيه ما يدل على التعلق على الأولياء أو دعوتهم، قل هذا باطل، لأن كتاب الله لا يتناقض، ونعرف أن الله أمرنا بالإخلاص بعبادته وحده، وقولك غير مقبول، وغير أيضا داخل تحت أدلة كتاب الله وسنة رسوله. هذا هو ملخص الجواب، الجواب السديد الذي هو جواب مجمل يصلح لكل شبهة يأتي بها المشرك. أما الجواب المفصل فهو لكل شبهة جواب تجيب عما يقوله الذي يستدل على أن العبادة يمكن أن تكون لغير الله جل وعلا. ومنها قولهم إن نحن لسنا مشركين، هذا يقول لسنا مشركين، كيف تلحقون بمشركين؟ وكيف تستدلون على أننا مشركين بالآيات التي نزلت في الكفار؟ هذا لا يجوز، هكذا يقولون. نقول كتاب الله نزل ليبقى أبدا، يرجع إليه المسلم في كل وقت، وليس خاصا بقوم دون آخرين. فإذا بين حكما في قديم الزمان فالحكم باق إلى آخره، مع أن العبادة لا يجوز أن تكون لله جل وعلا. ومثل القائم، مثل من يقول هذا القول هو لا يعرف العبادة، العبادة الشرعية، فيجب أن يسأل، يقال له أخبرنا ما هي العبادة التي أمر الله جل وعلا بها. لا يجوز للمسلم أن يجهل هذا. إذا قال العبادة مثلا هي السجود أو الركوع أو الصلاة أو الصوم، نقول هذا من العبادة، هذا نوع من العبادة. أما العبادة اسمها العام فهي تشمل كل ما يتوجه به الإنسان من دعاء أو سجود أو ذبح أو نذر أو تعلق القلب أو دعاء أو تشفع، يعني طلب الشفاعة، لا يجوز أن يكون إلا من الله، لأنه لا يوجد شافع يستقل أنه يشفع بدون أن يأمره الله، هذا لا يقع. أما إذا مثلا قاس الإنسان على ما يشاهده من الناس فهذا قياس فاسد. على كل حال قلنا كل مسألة لها جواب. وقوله في الجواب المفصل الذي منه أن الله جل وعلا أخبرنا أن المشركين يعبدون معبودات متعددة، منهم من يعبد الأصنام، ومنهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد أنبياء مثل عيسى وأمه، ولا يزال يعبد عيسى عليه السلام، النصارى يعبدونه، واليهود كذلك يعبدون بعض الأنبياء مثل عزير، فإنهم يقولون أنه هو ابن الله وأنه هو الله، ولا يلزم أن يكون كلهم، إنما وجد هذا فيه، وجد ذلك فيه. فكذلك من المشركين من يعبد بعض الصالحين، وقد جاء أن اللات أنه أصله رجل صالح، ولهذا جاءت القراءة التي فيها التشديد على هذا الأساس أنه رجل صالح وأصله مأخوذ من اللت الذي هو الخلط، خلط الشيء بالشيء، كأنه هو يخلط لمن جاءه السويك والزيت أو السمن، لما مات عبدوا دفنوا تحت صخرة فعبدوه صاروا يطوفون عليه ويطوفون عليه. والله جل وعلا أخبرنا عن المشركين هؤلاء النصارى الذين عبدوا عيسى وقالوا إن الله إن عيسى هو الله، وبين جل وعلا أنهم ضالون في هذا، وأخبر أن عيسى عليه السلام أنه عبد مكلف، وأن أمه صديقة، وهذا هو نهاية ما يعني يمكن تصل إليه أنها صديقة وليست نبية كما يزعم من يزعم، فهو لا يملك لنفسه نفعا ولا ضر كغيره من البشر. أما كونه وجد بلا أب فهذا ليس فعله وليس بيده وليس تصرفه، وإنما هذا من الله جل وعلا وجعله آية للناس في ذلك، وأخبر جل وعلا أنه روح من يعني من سائر الأرواح التي خلقها وكلفها بعبادته تعالى وتقدس. ثم بين للمشركين أنه هو وأمه يأكلان الطعام، فالإله لا يجوز أن يأكل، لأن الذي يأكل الطعام فقير، والفقير والفقر ما يمكن أن يكون الإله فقير محتاج، وإلا يكون مثل غيره مثل المخلوقات الأخرى، ما يصلح أن يكون إله. لهذا قال كانا يأكلان الطعام، يعني أنهما يفتقران إلى الحاجة، حاجة يحتاجان في الأكل، فقر وحاجة. ثم أيضا شيء آخر، إذا أكل الطعام احتاج إلى أمر آخر وهو قضاء الحاجة، وهذا أيضا نقص. فكل ذلك يدل على عدم إلهية، أنه ليس إله. ولهذا قال انظر كيف نبين لهم الآيات، الآيات في هذا واضحة. هذا بالنسبة إلى عيسى عليه السلام وأمه. أما غيره من الخلق فالأمر فيه أوضح وأجلى أتم بذلك. فكل ما يستدل به مشرك من كون الأولياء أنهم يدعون أو يتجه إليهم فهو خلاف ما جاء في كتاب الله وخلاف دعوة الرسل كلهم. والرسول صلى الله عليه وسلم بيّن لنا غاية البيان وأوضح أن العبادة يجب أن تكون لله جل وعلا، وأخبر أن الإخلاص أنه شرط في قبول العمل، وإذا لم يخلص الإنسان في عمله يكون عمله خالصا لله فهو مردود عليه، فإن الله جل وعلا كما يقول صلى الله عليه وسلم هو أغنى الشرك عن الشرك، من أشرك في عمل مع الله غيره يتركه الله جل وعلا لذلك الشريك وهو الغني عنه، وإذا كان يوم القيامة يقول له اذهب إلى من كنت تشركه في العمل فاطلب جزاءك منه. فهذا من ناحية كونه مثلا يقول لك أنا أتعلق بالأولياء أدعوهم ليشفعوا لي، ثم يبين له الشفاعة ما هي، لأن الشفاعة جاءت في كتاب الله على ضربين، شفاعة باطلة أبطلها الله جل وعلا وبين أنها غير واقعة، وهي التي يزعم أنها تقع بدون إذن الله وأمره، هذه لا وجود له. فإذا زعم أن فلان يشفع له أو فلان من الناس سواء كان نبي أو ولي أو غير ذلك، نقول هذا زعم مخالف لكتاب الله وسنة رسوله. الله يقول من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وهذا استفهام إنكار، يعني أن هذا لا وجود له، ما فيه أحد يشفع إلا بإذن الله. أما لو قال لك مثلا الله يأذن له، نقول الدليل، مش دليلك أنه يأذن له، فلا بد من دليل. أما دعوة مجرد دعوة فهذه غير مقبولة، لأنه يمكن كل أحد أن يستدل، وكتاب الله كلامه عام، لأنه قال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وكونك تقول أن هذا المخلوق هذا أن الله يأذن له يحتاج إلى خبر، يحتاج إلى دليل، إلا فهو الدعوة مجرد دعوة لا تقبل. ولهذا يقول جل وعلا لما قال من قال من الضالين لن يدخل الجنة إلا من كان هودا ونصارى، قال تعالى قل هاتوا برهانكم هاتوا دليلكم، كان فيه دليل ولا دليل فيه. فإذا قال إنك أن تنكر الشفاعة، قد يقول لك أن تنكر الشفاعة، شفاعة النبي وشفاعة الأنبياء وشفاعة الأطفال وشفاعة المسلمين بعضهم لبعض، نقول لا ما ننكره، ولكن الشفاعة ما تقع إلا إذا أذن الله جل وعلا. ونحن نعلم أن الله أمرنا بالإخلاص، وإذا جئت بضد الإخلاص فهذا من موانع الشفاعة التي يمنع، الذي يمنع، ففعلك يمنع أن يقع لك شفاعة، لأن الله جل وعلا أخبر أنه لا يأذن إلا لمن ارتضى، لمن رضي عنه. لا، فهنا شرطان في الشفاعة، أحدهما الإذن والثاني الرضا عن المشفوع له. الأول الإذن للشافع أن يشفع، والثاني الرضا عن المشفوع له، لا بد من هذا، بدون ذلك لا يمكن تقع الشفاعة. وقد وضح الرسول صلى الله عليه وسلم هذا تمام الإيضاح، قال كما في الصحيح إن أسعد الناس بالشفاعة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، خالصا يعني أهل الإخلاص. وبين أنه لا يشفع إلا إذا قال الله جل وعلا له اشفع، وأنه يحد له حد، يقول هؤلاء اشفع فيه فقط. فإذا الشفاعة كما قال الله جل وعلا قل لله الشفاعة جميعا، الشفاعة لله ليست لأحد، ولكن حقيقتها أن الله يظهر كرامة من يشاء من عباده حيث يأمره ليكرمه، ويريد أن يرحم من يشاء من المشفوع لهم، فيحد لهم حدا يقول اشفعوا في هؤلاء. فهذه جاءت بيانها في النصوص. فكونك مثلا كون الإنسان يتعلق بمخلوق من المخلوقات أو يدعي أنه ولي ويقول أنه يشفع لي، هذه مجرد دعوة لا تقبل كدعوة النصارى ودعوة اليهود. ثم إذا جاء بشبه يعني شبه يعني مبنية على إما حكاية أو على نص يطالب بصحتها، ثم إذا صحت فهي لا يمكن أن تكون تدل على الباطل. فالآيات التي نزلت في من يعبد الأصنام يدخل فيها من يعبد المخلوق مطلقا وإن كان ولي، لأن مثل ما سبق من الناس من كان يعبد الملائكة، وأخبر الله جل وعلا أن الملائكة تبرأ من عبودي، كما قال جل وعلا في عندما يحشرهم يوم القيامة يخاطب الملائكة يقول هؤلاء إياكم كانوا يعبدون، بل كانوا يعبدون الجن. الجن يعني الشياطين التي أمرتهم بهذا، فهم يعبدونها في الحقيقة، يعبدون الشياطين. فكل من عبد غير الله فهو يعبد الشيطان. وقد قال الله جل وعلا إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. ولما نزلت هذه الآية قال أحد المشركين الآن أخصم محمد، فذهب يخاصم الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول أنت تقول إن العابد والمعبود كلاهما في النار، فكيف بمن يعبد عيسى ويعبد أمه ويعبد العزيز؟ فأنزل الله جل وعلا إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها إلى آخر، لأن هذا هؤلاء ما أمروا بعبادتهم ولا رضوا بعبادتهم ولا علموا بذلك، فمن عبدهم فقد خالفهم وهو عدوهم. وهكذا غيرهم ممن يعبد الله. لا أحد يرضى بأن يعبد أو أنه يكون مثلا مخالفا لأمر الله جل وعلا. فإذا الآيات التي نزلت في من يعبد الأصنام يدخل فيها كل من عبد غير الله، كل من عبد غير الله يدخل فيه، سواء المعبود حيا متصرف مثل الآدمي أو ميت لا تصرف له ويزعم أنه ولي أو كان غير ذلك. فالمخلوقات كلها لا يجوز أن يكون لها شيء من العبادة، فالعبادة حق الله على عباده، يجب أن يخلصوها لله جل وعلا، ولا يمكن أن يوجد في كتاب الله أو في أحاديث رسوله التي صحت عنه شيء يدل على الباطل أصلا. لهذا مثل هذا هؤلاء يقرأ عليهم الآيات التي فيها إبطال الشرك من أصله. فالكفار منهم من يعبد الأصنام ومنهم من يعبد الأولياء كما سبق، والله جل وعلا يقول أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. هذه جاء في تفسيرها قولان وكلاهما حق صحيح، أن هؤلاء الذين يعبدون كانوا قبل أن يسلموا أن يدخلوا في الدين، في دين الله جل وعلا، من الجن ومن غيرهم ومن الوحي. فلما وبقي أولئك الذين يعبدونهم على شركهم، فأخبر الله جل وعلا أن المعبود أنه يسارع في طاعة الله وينافس في ذلك لعله يحظى في كرامة الله. والقول الثاني أن هؤلاء الملائكة، معبود الملائكة، الملائكة تتقرب إلى الله جل وعلا بما كلفها الله جل وعلا به، ولا تعلم شيئا عن من يعبدهم. وعلى كل حال هذا يدخل فيه كل من عبد وهو يعبد الله، سواء كان ملك أو كان ولي أو غير ذلك، فهم يدعون الله جل وعلا مخلصين له، ولا يمكن أنهم يكونوا يأمرون بعبادتهم أو أنهم يرضوا بها، هذا ممتنع. ويدخل في ذلك عيسى مريم عليه السلام وكذلك أمه، وقد قال الله جل وعلا ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أنه من آخر من بعثهم الله جل وعلا، بل هو آخر رسل بني إسرائيل، وكما أن أولهم موسى عليه السلام، وبنو إسرائيل رسلهم كثير. ثم قال جل وعلا وأمه صديقة، وهذا نص في أنها ليست نبية. وبعض العلماء مثل ابن حزم رحمه الله زعم أنها نبية لأن الله ذكر أنه أوحى إليها، ولكن ما ذكره الله جل وعلا من الوحي فهو إلهام، كما ذكر عن أم موسى أنه أوحى إليها أن أرضعي فإذا خفت عليه ألقيه في اليم إلى آخره، كذلك أوحى إلى النحل وغيرها، فهو وحي إلهام وليس وحي كلام يكلمها جل وعلا، فالكلام يكون للأنبياء. ولهذا قال وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام، يعني أنهم فقيران يحتاجان إلى يجوعان ويحتاجان إلى الطعام وكذلك الشراب. ثم هذا يدل على أن أيضا من أكل الطعام أنه يأتي بلازم ذلك، ومن كان كذلك فهذا من النواقص التي تمنع أن يكون إله أو تسوغ أن يكون معبود. ثم قال انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. يؤفكون يعني يصرفون عن الحق، فصرفوا عن الحق الواضح الجلي وتعلقوا بالباطل، ثم قال جل وعلا: قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. فهذا صفة كل معبود، أنه لا يملك النفع ولا الضر. وقوله جل وعلا: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، هذا واضح أيضا بأن الملائكة تتبرأ منهم، لأنهم قالوا كما قال الله جل وعلا عنهم: قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. مؤمنون يعني أنهم يعبدونهم ويطيعونهم، فالطاعة هي الإيمان، طاعتهم هي إيمانهم التي ذكر الله جل وعلا. والله جل وعلا يقول: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إلى آخر الآية. هذا يقوله جل وعلا له يوم القيامة. ويخبرنا الله جل وعلا وإذ قال الله، كأنه شيء ماضي، لأنه أمر محقق الوقوع لا بد منه، لا بد أن يقع وإن كان سيقع. وهكذا ما يذكره الله جل وعلا: ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار، نادى هذا فعل ماضي، ولما كان أمر محقق لا بد من وقوعه ذكره بالماضي بفعل الماضي: نادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم، وهذا كثير في كتاب الله جل وعلا. وهذا مثله: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي، هذا سيكون يخاطبه الله جل وعلا يوم القيامة، عند حتى يتبين لهؤلاء الضالين الذين يعبدون أنهم على ضلال ظاهر، فيشهدون على أنفسهم بأنهم مشركون. والحجة في هذا واضحة، وكذلك الآيات التي جاءت في غير عيسى. فإذا عرف الإنسان أن الله جل وعلا كفر من قصد الأصنام، وكفر أيضا من دعا الصالحين ومن دعا الملائكة وغيرهم، فلا فرق بين صغير ولا كبير، ولا ولي ولا عدو في هذا، فكل من يدعى من دون الله فهو باطل، دعوته باطلة. وليس هناك أوضح من هذا وأجلى وأبين، لأن هذا أمر كلف الله جل وعلا به عباده، ولا يجوز للإنسان أن يكون جاهلا في مثل هذه الأمور، لأن هذه أولا هو مكلف بها، مكلف أن تكون العبادة لله وحده، ولا يجوز أن يجهل العبادة. ما هي العبادة؟ والعبادة هي ما أمر به شرعا، كل ما أمر الله جل وعلا به فهو عبادة، وكذلك ترك المنهي، كل ترك لمنهي عنه فهو عبادة، لأنك تتركه خوفا من الله ورجاء لثوابه. فإذا العبادة فعل الأمر واجتناب النهي مطلقا. فإذا عرفت أن الله جل وعلا أمر بتوحيده وبإخلاصه، إخلاص العبادة له، ويدخل في ذلك الدعاء والذبح والنذر وغير ذلك، تبين أن تعلق المشرك في ما يتعلق به من استدلالات أنها غير صحيحة، وأنه يتعلق بأدلة لا تدل على مراده، والأدلة التي يتعلق بها تدل على عكس ما يراد. فإذا قال مثلا الكفار يريدون منهم أنهم يعطونهم أو أنهم ينزلون لهم مطر أو أنهم مثلا يوجدون لهم أبناء أو ما أشبه ذلك، وأنا أشهد لا إله إلا الله وأنه هو النافع الضار وأنه لا بد من كون المخلوق يرجع إلى ربه جل وعلا، والصالحون ليس لهم من الأمر شيء، ولكن أنا أقصدهم أرجو من الله شفاعتهم، هو يقول كذا. فالجواب أن تقول له: هذا هو قول الكفار الذين زعمت أنهم يعبدون الأصنام، لأنهم ما طلبوا ممن يعبدونهم إلا الشفاعة فقط. ولهذا يقول الله جل وعلا: أم اتخذوا من دون الله شفعاء. وأم هنا معناها بل، بل اتخذوا شفعاء. ولهذا قال: قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. وهذه صفة الشفعاء كلهم، جميع الشفعاء هذه صفتهم، فهم لا يملكون الشيء ولا يعقلون. وكذلك يقال له الله جل وعلا قال عن الكفار: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ويبين له كيف كانت عبادة الكفار، فهم يقولون: نحن لنا ذنوب، ونحن إذا دعونا بدون واسطة يمكن لا يجاب دعوته، ليكون لنا الذنوب ولنا مخالفات، نتعلق بمن ليس له ذنب، سواء حجر أو شجر أو ولي أو ملك أو نجم أو غير ذلك، لأن هذه مطيعة دائما، فنحن نجعلها واسطة لنا حتى يقبل منا، يكون شفاعة. فنفس الذي يقوله المشرك هو ما يقوله يعني المشرك الحديث الذي عندنا تعلق بالقبور، هو ما يقوله أولئك. والجواب جوابه أن يقال جاب كما جابهم الله جل وعلا، يقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله زعم. فالشفاعة التي زعموها أنها تقع بدون إذن الله فهي منفية لا وجود لها، فكل شفاعة تطلب من غير الله جل وعلا فهي باطلة، حتى شفاعة الملائكة أو شفاعة الرسل فلا بد أن تطلب من الله جل وعلا. إذا قال مثلا أن تنكر الشفاعة، شفاعة الرسول، يقول: لا، ما أنكرها، أقر بها، ولكن أعلم أنها لا تقع إلا بإذن الله، فأنا أطلبها من الله، أقول: اللهم شفع في رسولك، اللهم شفع في الشفعة. ما أطلب من الشفعة أنفسهم، الشفعة لا يملكون الشفعة، وإنما هي ملك لله جل وعلا، فيبين له مثل هذا. فكذلك لو مثلا جاء بشبه أخرى، ولكن هذه الشبه الثلاثة التي ذكرها هنا هي أكبر شبه المشركين، فإذا بطلت فكل شبهة غيرها بطلانها أوضح وأبين، ولكن يحتاج إلى هذا، يحتاج إلى أن يفهم فهما جيدا هذه الشبهة التي ذكرت، وهي كون المشركين مثلا يعبدون أصناما، وأنا مسلم، أنا أشهد أن لا إله إلا الله، وكون المشركين أيضا يجعلون هذه الأصنام مع الله جل وعلا يدعونها، هذا على حد زعمه، وإلا في الواقع أن المشركين يعلمون أن الأصنام لا تستقل بشيء، وإنما عبدوها من باب الشفاعة فقط. وكذلك قوله إن الأولياء أنهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وأنا أطلب منهم أن يشفعوا لي. فإذا قال أنا مثلا لا أعبد إلا الله، وهذا الالتجاء إلى الصالحين ودعائهم ليس بعبادة، فما الجواب؟ الجواب أن يقال له: أنت تقر أن الله افترض عليك العبادة، فما هي العبادة؟ أليست العبادة هي الإخلاص، أن تخلص في دعائك وفي سجودك وفي صلاتك وفي جميع أفعالك؟ وما هو الإخلاص؟ الإخلاص أن يكون لله وحده فقط، ليس فيه شيء، ليس فيه شيء لغير الله جل وعلا. الله جل وعلا يقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، في آيات كثيرة. ويقول جل وعلا: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. فالدعاء مأمور به ويجب أن يخلص لله جل وعلا، وهكذا كل أمر أمر الله جل وعلا به فإنه يجب أن يكون خالصا لله جل وعلا. فإذا جعل منه شيء لمخلوق فهذا الشرك نفسه، والشرك الذي أخبر الله جل وعلا أن صاحبه يكون خالدا في النار. فقال مثلا: هل علمت هذا عبادة مثل الدعاء أو لا، لأنه يقول إن الدعاء ليس عبادة، أنا أدعو الصالحين ليشفعوا لي ويقربوني وليس عبادة. هذا يقال لك إذا الله جل وعلا قوله قول الله جل وعلا ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، هذا عبادة ولا غير عبادة؟ إذا أقر بأنه عبادة نقول إذن كلامك باطل، لأن العبادة يجب أن تكون خالصة لله ولا يكون لمخلوق فيها شيء. فإذن الدعاء من العبادة، أو هو أيضا أصل العبادة، أو أن العبادة كلها دعاء، سواء كانت مثلا بكونك تدعو بالفعل بالقول أو بالفعل، لأن الدعاء يكون بالفعل. مثلا الذي يتصدق والذي يسبح ويكبر ويهلل هو في الواقع يدعو الله بأن يقربه جل وعلا أو يقبل منه أو يكرمه. فلا بد أن كل فعل يفعله الإنسان يتقرب به إلى الله فهو متضمن للدعاء، للسؤال، لسؤال الله جل وعلا. فإذا عرف أن الدعاء عبادة ودلت الأدلة عليه، فإذن دعاء الأموات وغير الأموات هو من الشرك الذي يمنع قبول العمل مطلقا. وإذا مات الإنسان عليه فهو يكون نسأل الله السلامة خالدا في النار. ثم هذا أمر لا يجوز أنه يكون خفي فيه خفا، لأن هذا دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو بيّن ذلك ووضح، لا إشكال في هذا. حتى إن الرجل الذي قال له ما شاء الله وشئت فانكر عليه وقال أجعلتني الله ندا، بل ما شاء الله وحده، هذا في اللفظ، مع أن الإنسان له مشيئة ومشيئته تكون أيضا واضحة في الأفعال، ولكن كونه عطف بالواو التي تدل على التشريك أنكر ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا أذن أن يقول ما شاء الله ثم شئت ثم شئت، لأن ثم لا تدل على التشريك وإنما تدل على العطف مع الترافي. فإذا أمور الشرك أمور التوحيد واضحة ولا خفى فيها. ثم من الشبه التي قد مثلا تعلق بها هؤلاء، هناك أشياء يقولون مثلا إن المشركين الذين نزل فيهم القرآن كانوا يعبدون الملائكة والصالحين واللات وغير ذلك، فلا بد يعني أن المشرك الذي يعبد يعني غيرهم أنه يزعم أنه يخالف هذا، وزعمه فقط يقول أنا أشهد لا إله إلا الله، ويقال له ما معنى لا إله إلا الله؟ يعني يسأل عن هذا، إيش معنى لا إله إلا الله؟ أليس تدل على الإخلاص، على أنه لا يجوز التأله إلا لله جل وعلا؟ ودعوتك أنت لفلان أو غيره من تتعلق بهم هو يناقض قولك لا إله إلا الله تماما. فأولا أن الإله اسم جنس، الإله اسم جنس يطلق على كل مألوه، والتأله هو فعل القلب وحبه وخضوعه وذله. فإذا وجد منك هذا لمخلوق فقد تألهت ذلك المخلوق، وهذا أمر واضح في اللغة وفي تفسير كلام الله من المفسرين من السلف وغيرهم، وكذلك هو في الوضع أيضا وفي الفطر السليمة التي سلمت من الانحراف. ثم كذلك العبادة التي أمر الله جل وعلا بها قد وضحها الرسول صلى الله عليه وسلم وفهمها العلماء، فيجب أن ترجع إلى ذلك، ولا يجوز أنك تحكم على كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله بالأوضاع التي تعارف عليها الجاهلون. من المتأخرين الذين فسدت ألسنتهم وفسدت فطرهم، وكذلك خالفوا النصوص الواضحة.